بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا حديث جديد من أحاديث كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وهو الحديث رقم 26، وفيه قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: فيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. هذا الحديث المبارك فيه زيادات عن السياقات الماضية، وإن شاء الله يقترب العهد أن ننتهي من سياقات هذا الحديث. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا يحيى ابن أيوب، وهو المقابري البغدادي، روى عن إسماعيل ابن علية، وهو شيخه الذي صرح به هنا، كما روى عن ابن المبارك وغيرهم، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود وجمع كثير. كان عليه رحمة الله ثقة ورعا قوالا بالسنة قوالا بالسنة، وكان يعيب على من يقول بقول جهم بن صفوان. دي مسألة مهمة جدا، أن يكون الإنسان قوالا بالسنة وأن ينكر على أهل البدع. والمقصود بأهل البدع أي أهل البدع المعلوم بدعتهم للمضمون في بدعتهم، وهذه مسألة مهمة جدا. فليس كل من اجتهدت في تبديعه بالضرورة لابد أن يكون مبتدعا، ولكن أصحاب البدع لا سيما البدع العقائدية الذين هم أضر على الأمة من أعدائها ينبغي أن نحذر منهم بعد إقامة الحجة عليهم. ودي مسألة مهمة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كان من أكثر الناس التزاما بمنهج السلف، وكان لا يكفر أحدا أو يرميه بشرك أو كفر أو فسق أو بدعة حتى تقام عليه الحجة. لكن الذين يرمون الناس بالبدع هنا وهناك، وهي كلها أمور مضمونة ويرتبون عليها، أن من لم يوافقهم في تبديع من يريدون كان أيضا مبتدعا. يعني سبحان الله، يعني الاتجاه المسرف في إسقاط الغير هذا اتجاه ضار، هذا اتجاه ضار. وهناك من يسقط الغير بالسيف، وهناك من يسقط الغير بالقول. والقصد هو منهج السلف، أن إنسانا ما لا ينسب إلى بدعة أو كفر أو نفاق حتى تقام عليه الحجة الرسالية، وهي حجة مقيدة بشروطها معتبرة بشرائطها. فكان هذا الإمام يحيى ابن أيوب عليه رحمة الله كان مع أنه قوال بالحق كان يعيب على من قال بقول جهل. قول جهم اللي هو ايه؟ القول بنفي الصفات. واعظم هذا القول القول بان القرآن مخلوق، كان يعيب على هؤلاء. توفي عليه رحمة الله سنة 234 وقيل 233. حدثنا ابن علي بضم العين ابن علي، وهو اسماعيل ابن إبراهيم الأسدي، وعلي هذه أمه، ولذلك كان إسماعيل يكره أن ينسب إلى أمه، كان يكره أن ينسب إلى أمه، واسم إسماعيل ابن إبراهيم. وذلك لو بحثنا عن إسماعيل ابن علي لن تجد إسماعيل ابن علي، هتجد إسماعيل ابن إيه؟ ابن إبراهيم، وهو المعروف بإسماعيل ابن علي، ولكن عرف بذلك. فربما يكره الإنسان شيئا ولكن يعرف به، ولكن يعرف به، وأحيانا ما يعرف به يكون صفة فيه كالعرج أو العمى أو الصنعة، فربما يعرف الإنسان بصنعته، أو ربما يعرف بعاهات في جسده. وفي كل الأحوال كان إمامنا اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم يكره أن ينسب إلى أمه. روى عن معمر وعن عاصم الأحول، وعنه روى شعبة وابن جريج. طيب، وكان يلقب بريحانة الفقهاء. لما السلف يلقب واحد بريحانة الفقهاء أو يلقبوه بسيد المحدثين، إذن هو حقيق بذلك. لأن الإخوة في عالم الإخوة نجد نحن بنميل إلى برضك الإطلاقات دي، فلان أمير الفقهاء، فلان شيخ الأصوليين في العالم، يقولك في العالم، كأن الأخ ما شاء الله
يعني طاف الآفاق وحصر العلماء، فوجد شيخه هذا هو أفضل شيوخ العالم، فيقول الكلام ده. الكلام ده فيه خطأ، دائما التعميم يوقع صاحبه في الخطأ، إياك والتعميم، ما تعممش. لا تقل فلان أعلم أهل الأرض. إيه يعني أعلم أهل الأرض؟ كيف عرفت أنه أعلم أهل الأرض؟ يا ترى أنت أحصيت العلماء فوجدت هذا الرجل هو أعلم أهل الأرض، أو أمير الفقهاء، أو فلان هذا خاتمة السلف. يا إلهي، خاتمة السلف ليه؟ وخاتمة العلماء ليه؟ طب ربما إن ربنا عز وجل يخلف بعد ذلك الجيل جيلا يكون فيه علماء أكثر، وهذا إن شاء الله هو الذي سيأتي في آخر الزمان. كل أمة غدها أشر من يومها إلا أمة الإسلام. هيأتي يوم من الأيام سيكون الغد أفضل من اليوم، عندما تأتي الأجيال الصالحة الطاهرة المباركة التي تحمل راية الإسلام، سيكون ذلك إن شاء الله في آخر الزمان، ونحن مبشرون بذلك. لا نريد أن نميل إلى التعميمات. هذه التعميمات وقع فيها بعض المؤرخين والمترجمين، فلان خاتمة السلف، فلان يعني نهاية النظار وغاية الأبصار، وكذا الأنهار، وكذا الثمار، وكذا الأشجار. الله، سبحان الملك. لا، الخير موجود في هذه الأمة، إياك أن تطلق التعميمات. بعض الإخوة يقول لك فلان أعلم واحد في العقيدة في مصر، وأحيانا يجد مصر دي قليلة، يقول لك في العالم العربي يجدها قليلة، يقول لك في العالم الإسلامي قليلة، في العالم كله أعلم أهل الأرض في العقيدة. يا سلام، من هو ذاك؟ يعني تجد يعني هناك أمور عجيبة تحدث في دنيانا تحتاج إلى إعادة نظر. لكن لما يجي إسماعيل ابن إبراهيم يلقب بريحانة الفقهاء ويلقب بسيد المحدثين، أيوة نعم، ليه؟ كان ثقة مأمونة، ورعا تقيا ثبتا حجة. أيوة، شوف دي كلها لو واحدة فقط تكفي لكي يعدل بها ويكون إماما، فما بالك لو اجتمعت له هذه الخصال، إن هو ثبت وحجة وإمام وورع ومأمون. سبحان الملك. وانظر، ولم يكتب كتابا. الجماعة الذين لا يفقهون ويسقطون على كتب السلف سقوط الأعمى على مواقع الماء، لا يعرفون كيف يعني يريدون هذه المواقع، يقول لك ولم يكتب كتابا، معناه ان هذا رجل كان جاهل. ازاي يكون امام وثبت وحجة وتقي وورع ولم يكتب كتابا؟ يبقى الناس متناقضة. هو الرجل الذي ينادي على نفسه بالجهل، الجملة دي معناها ان هذا الرجل كان يضبط حفظه ضبط ماذا؟ صدر، مش محتاج يكتب كتاب. احنا لو جبنا اخين، واخ مثلا اسمه احمد محمد علي محمود، والتاني اسمه عبد الباسط محمد عبد الرحمن عبد الله، الاخ التاني يقول اسمه، تكون انت نسيت اسم الاولاني، تقول له معلش انت قلت ايه؟ تسمع الاسم 20 مرة ولا تثبت ما تسمع. لكن هذا الرجل كان شديد الحفظ، لا يسمع شيئا الا اثبته. ايه ده؟ لا يسمع شيئا الا اثبته، وبالتالي كان سيد المحدثين وريحانة الفقهاء لتقواه وورعه وامامته وتقدمه. ولذلك قيل عنه كلام، ولكن هذا الكلام لا يليق بجلالته. توفي عليه رحمة الله سنة 93 و100 أو 94 و100. قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة، وأبو عروبة هذا اسمه مهران، فهو سعيد ابن مهران. وسعيد ابن أبي عروبة روى عن قتادة والحسن وجماعة، وروى عنه الأعمش وهو من شيوخه. دي برضك مسألة مهمة جدا، إن الشيخ يروي عن تلميذه، وكثيرا ما كنت أدندنه حول ذلك المعنى. وأيضا لم يكن له كتاب، سعيد ابن أبي عروبة لم يكن له كتاب، أي كان واسع الحفظ ضابطا لما يسمع، وكان ثقة لا سيما في حديث قتادة، كان ثقة لا سيما في حديث قتادة. دي الجملة دي مهمة جدا، عشان لما نجد هناك شك في الرواية، فهذا الشك لا يكون من سعيد، وإنما سيكون من قتادة، الشك من الراوي، والراوي هنا هو قتادة. ولكنه في سنة 145 كان مع جيش إبراهيم ابن عبد الله ابن حسن ابن الحسن، وذلك في زمن الدولة العباسية، وهزم جيش إبراهيم هزيمة نكراء وقتل من فيه، ومن هذه اللحظة أصابته جائحة جعلته يهم ويختلط، وكان ذلك في سنة 145. أحيانا الإنسان يا إخواني لما يشوف حاجة صعبة قوي، الحاجة دي تأثر على إيه؟ تأثر على دماغه. برضك الرجل ده كان في الجيش، فالجيش اتمسح، هزم هزيمة نكراء، ومن هول ما رأى اختلط في حفظه. فمن روى عنه قبل سنة 145 يبقى حديثه كده إيه؟ مستقيم. ومن روى عنه بعد هذه السنة يبقى روى عنه بعد الاختلاط، لا يقبل حديثه إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان الراوي عنه مميزا، يعني يستطيع وإيه يميز حديثه، كوكيع ابن الجراح. مات عليه رحمة الله سنة 155، وقيل اختلط 5 سنوات بهذا القول، يبقى مثلا كام؟ 150، يعني 150 أو 155. عن قتادة، وقتادة وقتادة ابن دعامة، عن قتادة وقتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، روى عن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري وعمران ابن حصين، كما روى أيضا عن غيره من الصحابة، وروى عن جلة من كبار التابعين كسعيد ابن المسيب. وهناك أخبار كثيرة في لقاء قتادة بسعيد ابن المسيب، لو أن هناك بعض الإخوة عندهم همة في قراءة تراجم يقرأوا في هذه المسألة، نجد أن قتادة كان كثير السؤال لسعيد ابن المسيب، ولكن مع الحشمة والأدب. دي مسألة مهمة جدا، إن التلميذ لابد أن يكون متأدبا مع أستاذه، حتى إن سعيد بن المسيب قال له أتحفظ كل ما أقوله لك؟ قال أجل، فاختبره فوجده حافظا. ولهذا قال سعيد بن المسيب عليه رحمة الله عنه، قال سعيد: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة، ما أتاني عراقي أحسن من قتادة. هذا قول سعيد المسيب في قتادة. روى عنه أيوب السختياني ومعمر وسعيد بن أبي عروبة وطائفة. وهنا ملحوظة أن قتادة إذا حدث بما سمع قال حدثنا، وإذا حدث بما لم يسمع قال قال، ما يقولش حدثنا. إذا سمع الخبر متوثقا قال حدثنا، غير كده يقول إيه؟ قال. كان قتادة عليه رحمة الله يعني طالبا للعلم حتى الممات، حافظا للحديث، ثقة ولكن اتهم بشيء يسير من القدر، ومات عليه رحمة الله سنة 117 أو 118 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال حدثنا، قال هنا إيه؟ حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاء هنا بمعنى الاستقبال. المسألة دي مهمة جدا، يعني معنى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد طائفة من الصحابة، وظيفتهم ايه؟ استقبال الوفود. ده مسألة مهمة جدا، يعني لابد للوفود التي تأتي اهل العلم ان يكون هناك مجموعة من الناس يستقبلونهم وينشطون لمقابلتهم ويخدمونهم ويقدمون لهم القرى والإكرام حتى يكون ذلك أطيب لقلوبهم. دي مسألة مهمة جدا. فبيقول حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد، ده بيان في الإسناد، الجزء الآتي ده بيان. قال سعيد إلى ابن أبي عروبة وذكر قتادة أبا نضرة. يبقى مين الناس من جملة الناس الذين كانوا في هذا الاستقبال؟ أبو سعيد الخدري. طب من الذي سمع من أبي سعيد؟ أبو نضرة. من الذي سمع من أبي نضرة؟ قتادة. الجملة دي اللي هي الجملة التالية البيانية في الإسناد قال عنها الإمام النووي معنى هذا الكلام أن قتادة حدث بهذا الحديث عن أبي نضرة عن أبي سعيد. يبقى ده هو الترتيب الصحيح للسماع. يبقى الترتيب الصحيح حدثنا سيدنا أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فيصير الإسناد أنذاك إسنادا سداسيا. يصير الإسناد أنذاك إسنادا سداسيا. وأبو سعيد الخدري أو أبو نضر الأول اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة البصري. بيلاحظ أن أغلب الرواه بصريون، ولما يكون معظم الرواه من بلد واحدة ده بيكون أكثر رفعة للإسناد. لماذا؟ لأن أهل البلد هم أبصر بالخبر عن بعضهم البعض، فبيكون الحديث أنذاك حديثا عاليا. وأبو نضرة تابعي كبير، تابعي كبير، روى عن علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري وعن أبي سعيد الخدري وطائفة، وروى عنه أيضا سليمان التيمي وقتادة وطائفة. وتوفي عليه رحمة الله سنة 800 أو 900، وأوصى أن يصلي عليه الحسن البصري عليه رحمة الله. عن أبي سعيد الخدري وهو سعيد، وهو سعد ابن مالك ابن سنان. أبوه مالك ابن سنان أيضا من الصحابة، وقتل يوم أحد مالك ابن سنان، يبقى هو صحابي ابن صحابي. فهذا دليل على أن أبي سعيد الخدري من الصحابة الصغار، كان صحابي صغير، بيسموه الصحابة الأحداث، يعني الصحابة الصغار. ولهذا يقولون كان أفقه الصحابة من الأحداث اللي هو أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عن أبيه، وروى عن أبيه، وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة، وروى عنه ابنه عبد الرحمن أيضا، روى عنه إيه؟ ولده. مسألة جميلة جدا. والجميل روى عنه أيضا زوجته، يعني روت عنه أيضا زوجته، ودي مسألة جميلة وقليلة أن الزوجة تروي عن زوجها. نعم. توفي عليه رحمة الله سنة 63 أو 64 أو 65، ولهذا يقولون توفي سنة نيف وستين. نيف وستين. أن أناسا من عبد القيس، طبعا طبعا احنا عرفنا منهم عبد القيس، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا السياقات كلها في الأحاديث الماضية، فقالوا يا نبي الله، هذا فيه أدب الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا ينبغي مخاطبة أهل الفضل بأسمائهم، بل لا بد من التأدب معهم، هذه فائدة. فلا يجوز مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا كما يفعل المجرمون. كنت بالأمس يعني أقلب بعض القنوات، فوقعت عيني على قناة أصابتني بالغم، فيها مذيع لبناني، وهذه القناة قناة نصرانية، وصاحبها يقول آتوني بدليل أن الإسلام دين أنزله الله، فالإسلام دين فاشل. وأبو حميد أي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو إمام المسلمين إلى النار، والعياذ بالله. فالإسلام دين فاشل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين إلى النار. أما أمة الإسلام فهي أمة كافرة. يا ترى هل في هذه الحال يسمون بالمتشددين أو المتطرفين؟ لو قلنا بأن النصارى كفار لقالوا إنكم متطرفون وإنكم أعداء الوطن. أما أن يقولوا هم عن أمة الإسلام بأنها أمة كافرة ويسمون النبي صلى الله عليه وسلم بإمام أهل النار وأن من اتبعه كان في النار، ويقول هاتوني بدليل واحد يدل على عظمة هذا الدين، يا إلهي نسأل الله تعالى العافية، نسأل الله تعالى العافية. المقصود أن هذا الوفد الطيب المبارك الذي أتى مسلما يريد التعلم والمعرفة قال يا رسول الله يا نبي الله إنا حي من ربيعة. طبعا عرفنا الكلام ده كله في السياقات الماضية. وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك، أي لا نقدر على الإتيان إليك، ليس المقصود لا نقدر عليك الاستعلاء عليك، وإنما لا نقدر على الإتيان إليك إلا في أشهر الحرم، سبق الكلام عن هذه المسألة. فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. ما أكرمهم من وفد يسألون عن الأمر الجامع الذي من حصله كان أهلا لدخول الجنة. فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان. قلنا المسألة دي في الدرس الماضي. وأعطوا الخمس من الغنائم، إن الأربعة هم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. أما أعطوا الخمس من الغنائم هذه زيادة لأنهم كانوا أهل قتال وأهل حرب، فكانت هذه زائدة، فكانت هذه زائدة. وهناك رواية عند أبي يعلى وغيره أن الأشج قال له يا رسول الله نسلم ثم نذهب إلى قومنا، فمن أسلم كان معنا ومن لم يسلم قاتلناه. فربما كان القتال لم يكن موجودا، ولعله مستأنف أو مستقبل. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء، وسبق الكلام عنه، اللي هو القرع الكبير، والحنتم للأواني المصنوعة من الفخار، وأعناقها من الجانب تجلب من الطائف أو من الشام، والمزفت اللي هو المصلي بالقار، والنقير وهو جذع الشجرة إذا نقر فيه فألقي فيه الماء والتمر أو نحو من ذلك. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ وهذا فيه دليل على أنه يجوز للمستفتي أن يسأل المفتي سؤال البيان والإيضاح، لأن ممكن تكون الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو النقير ليس هو النقير الذي عندهم، جايز يكون معنى تاني. أحيانا يا إخواني تبقى الكلمة الواحدة معانيها تختلف من بيئة لأخرى. يعني احنا مثلا عندنا في مصر لما نقول لواحد حط المية في البراد يبقى معناها حط المية في البراد اللي بنسخنه حتى نصنع به الشاي أو ما إلى ذلك، مش كده يا أخوانا؟ بينما هناك في لبنان والأردن وسوريا حط الماء في البراد أي في الثلاجة، يبقى البراد كلمة واحدة ولكن اختلفت الدلالة. فأراد هذا الوفد الكريم أن يستبين مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ، أنت يا رسول الله ماذا تقصد بكلمة النقير؟ ماذا تقصد بكلمة النقير؟ انظروا بقى إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم وأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي السياسة الشرعية، دي بالفعل هي السياسة الشرعية اللي هنقولها دلوقتي كما سيأتي. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. أيوة أنا عارفه كويس قوي. إيه بقى؟ جذع، هذا بقى النقير الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، جذع تنقرونه، النقر يعني تفرغون وسطه حتى يكون مجوفا، فتقذفون فيه من القطيعاء. القطيعاء قيل القطع من التمر، وقيل نوع من التمر صغير، فتقذفون فيه من القطيعاء. طيب ليه التمر الصغير أو قطع من التمر؟ حتى يكون أسرع في ماذا؟ في الذوبان في الماء. يعني لو تمر كبير ورمناه في المية حتى ينفعل بالمية ويدوب في المية والمية تبقى مسكرة بالتمر يحتاج لوقت طويل، لكن لما أقطعه قطع صغيرة قطع صغيرة ونرميه في المية، المية تشتد أكثر وأسرع، وكذلك التمر الصغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد ابن أبي عروبة أو قال من التمر، الاثنين واحد، القطيعاء إما تمر مقطع أو تمر صغير، ثم تصبون فيه من الماء، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه. ليس المقصود بذلك أن المية بتغلي وتمر فيها، ولكن المقصود بذلك أنه يشتد حتى إذا سكن في حلاوته شربتموه. ويمكن أن يحمل على الظهر أنهم يغلون الماء ويجعلون فيه القطيعاء فالماء بيضطرب ويفور، فعندما يهدأ ويسكن يشربونه. وفي هذه الحالة ربما يكون مسكرا، ربما يكون مسكرا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن أحدكم، أو قال إن أحدهم، قال الإمام النووي الشك من الراوي ليس الشك من الصحابي، الشك هنا من الراوي، والغالب أنه شك من قتادة. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب، اللام دي للتأكيد، لا يضرب ابن عمه بالسيف. يا سبحان الله، يعني عندما يشتد هذا الشراب ربما أثر في العقل وأذهب حكمته اللي هو القوة بتاعت العقل وسداد العقل، فلما الإنسان يذهب عقله إيه اللي يحصل؟ يقتل أحب الناس إليه اللي هو ابن عمه. ابن العم، لو فتحنا دواوين الشعر العربي نجد إن ابن العم عند العربي قيمة كبيرة جدا. ابن العم ده هو الذي يكون معه عند فرحه وعند عرسه وعند مصابه وعند حزنه، وهو الذي يمده، وهو الذي ينفر عنه، وهو الذي يغضب له، وهو الذي يحمر أنفه من أجله، وهو الذي يشاركه في حمل ديته. ده ابن العم. فابن العم ده حاجة كبيرة جدا، مش زي دلوقتي ممكن نجد ولاد العم يقعدوا بالسنين الطوال لا يشوفوا بعض ولا يعرفوا بعض ولا يسمعوا عن بعض. ايه المسألة دي؟ ابن العم ده قيمة كبيرة في المجتمع العربي زمن الإسلام وفي الجاهلية قبل الإسلام. فلما الإنسان عقله بقى يخف، من أقرب الناس إليه وأحب الناس؟ ابن عمه. يوم شايل السيف وضرب ابن عمه، ده دلالة على عدم التمييز. إذا الحكمة من تحريم الخمر أو كل ما هو مسكر أنه يؤثر في العقل فيدفع الإنسان إلى فعل ما لا يجوز، إلى فعل ما لا يجوز. ولذلك سمي المسكر ماذا؟ خمرا، لأنه يخمر على العقل، أي يغطي العقل، بيغطي العقل. ولذلك سمي الخمار خمارا. لماذا؟ لأنه يغطي الرأس، يغطي الرأس. حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف، قال، شو الكلام الجميل، وفي القوم رجل قال الإمام النووي اسمه جهم. يعني الإمام النووي معني بذكر أسماء المبهمات، فقال إن هذا الرجل اسمه جهم من بني عصر اللي هو الحي من ربيعة، وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، كذلك أي بسبب ذلك. يعني جهم ده ابن عمه شرب المية بتاعت القطيعات ديت، فإيه اللي حصل؟ ابن عمه ضربه بالسيف فأصابته جراحات في ساقه. قال ذلك الرجل: وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي سياسة الشرعية، إن أنت تتألف قلوب الناس وأن تلقي بالخبر عاما، وإن أصاب بعضهم لم تعينه، ما تقولوش مش كده أنت ابن عمك اللي كان ضربك بسيف رجلك عشان شرب الخمر، لو كان عملي صلى الله عليه وسلم كده كان الرجل اتقفل من نفسه صلى الله عليه وسلم وكان زعل وكان صلى الله عليه وسلم أحرجه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يتألف الناس، بيخليهم في صف الدين، يحببهم في الدين صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة، ليس كل معلومة تقولها صراحا، ودي مسألة مهمة جدا. يعني مش كل حاجة تنقلها وتخبر بها وتتكلم بها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك فأولى لنا وأولى أن نفعل ذلك. إياك أن تحرج أحدا، ما تقولش طريقتي كده، أنا دغري، يقولك أنا دغري وصريح وكده هو. لا يابا، وانت حسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولك أنا مشكلتي أنا دغري. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يتألف الناس مع أنه يعلم جراحته ويعلم سببها، إلا أنه عم أمره وأخرج الكلام مخرج الإبهام. ده سياسة شرعية، دي والله سياسة شرعية، أو دي صورة من صور السياسة الشرعية، ليست هي القائمة النسبية والقائمة الانتخابية واللي جم مش عارف ايه ايه ده. يقول لك دي سياسة شرعية، الله المستعان. وهذا ايضا علم من اعلام النبوة، علم من اعلام النبوة، ان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما يكون بينهم دون ان يعرف. من الذي اعلمه؟ الله عز وجل، الله عز وجل. أيضا فيها أن الرجل إذا أتى إلى فاضل لم يطلعه على أمر قد يحزنه. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان بيحب الصحابة ويحب أن عينه تقع منهم على كل جميل. الرجل ده ضرب بالسيف برجله، فربما كانت هذه الرجل مشوهة أو شكلها لا يصح، فكان الرجل يخفيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حياء منه. فقلت فيما نشرب يا رسول الله؟ يعني الرجل الذي أصابته الجراحة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهى عن هذه الأواني، وبعدين قال إن وضع الماء المسكر فيها قد يفضي إلى تخمير العقل وزواله، قال طب يا رسول الله فيما نشرب يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أسقية الأدم. الأسقية جمع سقاء، الأسقية جمع سقاء، والسقاء اللي هو الإناء، الإناء. ولكن الفارق بين الإناء الذي يشرب منه والإناء الذي يؤكل منه أن الإناء الذي يؤكل منه فوهته واسعة، أما الذي يشرب منه فهي ضيقة. وهذا موجود إلى الآن، الزجاجات اللي يشرب منها تجد مكان الشرب إيه؟ ضيق. الـ 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 لا مش الحلل، حتى بيشرب من الحلة مثلا القلل، تجد القلة الفواهة بتاعتها إيه؟ ضيقة. لكن بناكل في الحلة أو في الطبق تجد الطبق أو الحلة إيه؟ واسع. نعم، إذن هذا فارق بين الأنية التي نأكل فيها والأنية التي نشرب فيها. فقال صلى الله عليه وسلم في أسقية الأدم. طيب ما معنى الأدم؟ جمع أديم، والأديم هو الجلد المدبوغ، الأديم هو الجلد المدبوغ. يبقى لا تشربوا في هذه المنهيات، ولكن اشربوا في الأواني المصنوعة من الجلد المدبوغ، ولكن التي يلاث على أفواهها. يلاث أي يربط أفواهها، يعني بعد ما تشرب ممكن تغطي الفم بتاعها أو تربط الفم بتاعها، مش مصنوع من الجلد، بعد ما تشرب تقوم ربط الايه الفواهة بتاعتها حتى لا ينزل إليها ثعبان أو عقرب أو حشرة أو نحو من ذلك. قالوا يا نبي الله، شوف يا اخواني الأسئلة كثيرة، ازاي أسئلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل بيسأل ويردد، صلى الله عليه يجاوب ويسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسح له في الوقت ويفسح له في الخلق. ما أجمله وما أصبره وما أعظم خلقه صلى الله عليه وسلم. يعني كنت أشاهد يعني درس لقاء لبعض الناس، الشيخ بيتكلم، فواحد بيسأله، قال له انت ما بتسألش، بتكلم شيء ليه؟ بتسألش ليه؟ لماذا لا يسأل؟ لماذا لا يتكلم حتى وإن كان يخالفك؟ بالعكس، الإنسان لما يسمع إلى السؤال وإن كان هذا السؤال صعبا، حاجة من اثنين، إما عارفه أو مش عارفه. لو عارفه أنا أجيب، إذا لم أكن أعرفه إيه اللي يحصل؟ أقول الله أعلم، أو أترك لي فرصة أبحث هذه المسألة، ما تضير. إنما ما أعرفش مسألة ومسألتين، بل ما تضير إن أنا ما أعرفش 100 مسألة، في 100 مسألة يعني أسأل في 100 مسألة فلا أجيب عن أي مسألة، ما تضير، ما تضير في ذلك الأمر. هو لابد الذي يتكلم للناس لابد أن يكون راجل أبو العريف يجاوب في كل حاجة، مش شرط. فهذا الأخ المسكين يسأله سؤال إلزام، يعني أنت مولانا بتقول كذا 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 كذا، فيلزم من كلامك كذا، قال له أنت بتتكلمش اسكت يا إله العالمين. يذكرني هذا، كنت في درس في القاهرة، كلام ده منذ 30 سنة، فكان أحد المشايخ في ذلك الوقت بيتكلم وقت خربط في الصفات، فأحد الشباب بيقول له بعد إذنك يا شيخ الكلام ده فيه كلام عن بعض السلف غير اللي انت بتقوله، قال اسكت يا والله انزل اوضبك. قول له اسكت يالا عشان انزل اوضبك كنت في الجامع. الله المستعان. يعني ما اعظم حلم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعد كل البيان ده كله الرجل يقول له ايه؟ يا نبي الله ان احنا لو احنا اتخذنا الاواني الاسقية بتاعتنا من الادم احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا. ايه المشكلة؟ اسمع المشكلة. يا نبي الله ان ارضنا كثيرة الجرذان. الجرذان بكسر الجيم وضمها يعني الجرذان والجرذان. طب ما ايه ما ليه لم يقل الفئران؟ لان الفأر قد يكون كبيرا او قد يكون صغيرا، لكن الجرذان او الجرذان الجرذ او الجرذ ده لابد ان يكون ايه؟ كبير ضخم. يعني الفئران عندهم في المنطقة بتاعتهم دي فئران كل فار قد المعزة. يا ساتر يا رب، يعني ممكن ياكل الواحد. ان ارضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى معها اسقية الادم. اسقية ادم لو جبناها الجرذان ديت وحشية تقوم واكلة الايه؟ الاسقية دي، لانها مصنوعة منين؟ من الجلد، تاكلها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب حضراتكم عندنا مفسدتين دلوقتي، اما ان هو يقول لهم اشربوا في الحنتم والمقير والنقير ويقع في المحظور الشرعي اللي هو التخمر، واما ان هم يحطهم في اسقية الادم فتأتي الفئران فتأكلها فينساب الماء فلا يبقي لهم الماء. حضراته قدام مفسدتين والاثنين كلاهما متعين. يعني لو حطهم في الحنتم والنقير والكلام ده المية تتخمر ويقعوا في المشكلة، ولو سابهم في الأسقية بتاعت الأدم الفئران هتيجي تاكل هذه الأواني وبالتالي مش هتبقي لهم الماء. لو كان بقى بمنطق السياسة الشرعية نقول بقى وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، يبقى نعمل إيه بقى؟ يبقى أيها أولى إن إحنا نبقي على الوضع القديم اللي هو الإيه؟ الحنتم والنقير والمزفت والمقير، نبقي عليهم. ولذلك قالوا له يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان. وانتبهوا لهذه المسألة، قال الله وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وسلم هتشغل دماغك هتروح في داهية. يعني لما يجي مثلا احد الناس الفضلاء يقول ان الحديث الفلاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لو عملنا بهذا الحديث لترتبت عليه مفسدة، ازاي الكلام يترك الحديث لنترتب عليه مفسدة ويتبع اهواءه واراءه؟ كيف يكون ذلك الامر؟ ان احنا لو ما دخلناش المرأة مجلس الشعب سيكون السواد للعلمانيين وبالتالي لن نتحكم في إقامة الدستور ولا حاجة في الدستور، وإحنا عاوزين الدستور حتى يكون الدستور دستور إسلامي نمكن فيه للشريعة فلندخل النساء. لكن لو طبقنا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة إلا يحصل سيكون السواد للعلمانيين. يبقى تطبيق الحديث سترتب عليه مفسدة. يبقى دعنا من الحديث. عندما هجر الحديث ظنا أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسدة، ما الذي حدث؟ حل البرلمان وضاع الدستور وضاع كل شيء. يا إلهي وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وبعد كده ربنا قال إيه؟ واتقوا الله. واتقوا الله يعني افترضنا أن حد يعني نفسه كده نزغته نزغة ولا ظن هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة وتقوى. الناس دولت أتوا من بلاد هجر من شرق الجزيرة إلى بلاد الحجاز غرب الجزيرة يقطع المفاوز والفيافي والصحراء المدوية المهلكة عشان يسألوا الأسئلة دي. فقالوا يا رسول الله احنا لو عملنا الأسقية بتاعتنا من الأدم الفئران المتوحشة دي هتاكلها. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا: يا نبي الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى معها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. يا إلهي، ما دلالة ذلك؟ التأكيد، التزموا بما قلت. وإن أكلتها الجرذان، الحقيقة أن الله تعالى حماه من الجرذان، ولم تأكلها الجرذان، لأن الذي يأمر الأشياء في الكون أن تكون هو مين؟ هو الملك. الجرذان دي بتتحرك بأمر الملك. فلما هم يتركوا الأواني بتاعتهم ويطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الملك هذه الجرذان ألا تفسد هذه الأسقية، دي ببركة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وهو الأشج العصري، وأشج عبد القيس هذا اسمه المنذر ابن عائذ العصري بفتح الصاد العصري، هكذا ضبطها الإمام النووي عليه رحمة الله. والعصري نسبة إلى جده زياد ابن عصر، زياد ابن عصر، فهو الأشج العصري نسبة إلى جده زياد ابن عصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. هذه الجزئية مع تتمة حديث الباب إن شاء الله أجعلها في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يبارك في إخواني، وأن يطيل أعمارهم، وأن يبارك في أعمالهم، وأن يصلحها لهم، وأن يجعلنا وإياهم من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.